نعرف قرار الدولة يمنع مثلا أن الموظف يفتح محل تجاري، هل يجوز هذا أو لا؟
أسألك هل هذا كذب أو صدق؟
هل كذب؟
طيب هل الكذب جائز؟
لا ما هو جائز، ولكن يعني الآن الملاحظ أنا بيجي يعني
من الملاحظ أن تسأل
من المستحب
أن تسأل الآن.
نعم طيب إذا كان لا يجوز من المستحب يعني لو أصدرت فتوى في هذا الشيء أو
أقول ثانيا هل هذا من النص للدولة أو من الغش؟
هل من الغش؟
من الغش. طيب المال المكتسب من عمل مبني على الكذب والغش هل هو باطل أو حق؟
ألا باطل.
إذن ثلاثة محاذير في هذه المسألة: الكذب وغش الدولة وأكل المال بالباطل، وعلى هذا فإنه حرام، ولا يجوز الإنسان أن يستعير اسم غيره ليفعل ما منعته الدولة، ويقال لهذا الرجل إما أن تبقى على وظيفتك وتترك العمل، وإما أن تأخذ بالعمل وتترك الوظيفة، الدولة لم تجبرك على أن تكون موظفا عندها. نعم.
طيب هل من الأولى لو أصدر فتوى في هذا الشيء؟
نعم أصدرنا فتوى موجودة في أقول موجودة عند الناس ولو باسمك أبدا ما يجوز التحيل على الحكومة ما يجوز.
جزاك الله خير.
الحمد لله. يا شيخ هناك بعض الكفلاء يجلبوا عمالة من الخارج ويتفق معهم بالمتر، كان يقول المتر بكذا، فإذا انتهى العمل الموجود لديه يتركهم يشتغلوا في برا، تمام، فيأخذ المتر على سبيل المثال بعشرة ريالات ثم يدفع لهم ثمانية ريالات، وتكون هذه الريالين له هو مقابل ما يقوم به هو من التعاقد مع صاحب العمل الجديد ومن استحصال حقوقهم وإلى ماذا.
هذا لا بأس أن الإنسان يوجه العامل على أن يعمل وله سهم من أجرته، بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل، أن يكون الكفيل مثلا أثر في هذا العمل، في أن يكون هو العاقد وهو المسؤول عن العقد
تحسين العقد
وغير ذلك مما له أثر. ولكن لا بد أن نلاحظ أن هذا يتفق مع شرط الحكومة، أما إذا كان لا يتفق بأن تكون الحكومة منعت من هذا الشيء فإنه لا يجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال يا فضيلة الشيخ: في حالة المخالعة من الزوجة طلب الزوج أكثر من المهر المدفوع لها، فهل يجوز ذلك مع العلم أنها لا تستطيع الدفع إلا المهر فقط؟
هذه المسألة أعني طلب الزوج أكثر مما أعطى المرأة عند الخلع أجازها بعض العلماء، واستدل بعموم قوله تعالى: فإن خفتم من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يقدر. وبعض العلماء يقول لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وأن معنى الآية: فلا جناح عليهما فيما افتدت به مما أعطاها، ولا تكلف شيئا لم يأتيها. وفي طلب الزوج أكثر مما أعطاها يعني شيء من الإضرار بها، لأن الرجل استحل فرجها واستحقت المهر باستحلال فرجها، فعلى أقل تقدير أن يأخذ ما أعطاها فقط، أما أن يربح عليها فلا. والمشهور من مذهب الحنابلة الوسط بين المنع والجواز، حيث قالوا إنه يكره أن يطلب منها أكثر مما أعطاها. والذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل، فإذا كان الخطأ من المرأة فلا حرج عليه أن يطلب ما شاء، وأما إذا كان التقصير منه وأن المرأة سائمة البقاء معه لتقصيره فليخفف ويكتفي بما تيسر. ثم هناك فرقا أيضا بين المرأة الغنية والمرأة الفقيرة، هذا أيضا ينبغي للزوج أن يراعيها.
طيب، وهل في دليل شرعي على أن الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي ملعونة أم لا؟
هل إيش؟
هل فيه دليل شرعي على اللعن للزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي؟
لا، لا أحفظ حديثا باللعن، لكن في حديث، فيه حديث أشد من ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
الله أكبر.
وهذا أشد من اللعن والعياذ بالله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم عليها رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد. فالواجب على المرأة أن تتقي الله في نفسها وفي بعلها، وأن لا تطلب منه الطلاق إلا لسبب شرعي. لكن أحيانا تكون المرأة لا تطيق الصبر مع الزوج، كرهت الله، كما في زوجة ثابت بن قيس بن شماس حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوجها: خذ الحديقة وطلقها تطليقا.
السؤال الأخير: ملحق بجوار المسجد التابع للمسجد يباع فيه أشرطة إسلامية دخلها للمسجد وخدمات المسجد، فهل هذا يجوز؟
ما معنى دخل فيه خدمات المسجد؟
هو ملحق بجوار المسجد،
نعم،
لكن خدمات المسجد من أجل الكهرباء وما شابه ذلك ونظافة،
يعني أجرة المحل،
نعم،
كل المسجد
أجرة الكهرباء في المسجد، المسجد خاص ليس تبع الأوقاف،
نعم،
وهذا ملاصق للمسجد الملحق،
نعم،
مؤجر ودخله خدمات المسجد،
نعم، لا بأس، ما في معنى، ما دام التسجيلات مباح،
نعم،
ما في شيء.
بارك الله فيك.
أحسن
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هو قولكم في حديث الجساسة في صحيح مسلم؟
قولنا فيه أن النفس لا تطمئن إلى صحته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما في سياق مثله من النكارة، وقد أنكره الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره إنكارا عظيما، لأن سياقه يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
هل قال به أحد من السلف؟
كيف؟
هل قال به أحد من السلف قبل محمد رشيد رضا؟
لا أعلم، لكن مو شرط. طيب. وأنا لم أتتبع أقوال العلماء فيه، لكن في نفسي منه شيء.
كذلك يا شيخ، هناك من ينكر استعمال مصطلح أهل السنة والجماعة ويقول نقول السلفيين أو السلف، لأن في ذلك إدخال الأشاعرة والماتريدية في هذا المصطلح.
الخطأ أن ندخل أهل البدع مهما كانت بدعتهم في الاسم المطلق لأهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة لا يدخل فيه من خالف السلف فيما هم عليه وفيما خالفهم فيه. فمثلا إذا كان هذا الرجل ينكر من صفات الله وأسمائه ما ينكر، فهو ليس من أهل السنة والجماعة فيما أنكر، وإن كان منهم في أمور أخرى، لأن أهل السنة والجماعة يرون أن الإنسان قد يجتمع فيه خلال بدعة وخلال سنة، خلال الكفر خلال الإيمان. فهذا الرجل الذي خالف أهل السنة، خالف السلف في صفات الله، نقول هو ليس من أهل السنة والجماعة في صفات الله، وإن كان منهم في أعمال أخرى كالمسائل الفقهية مثلا. فنحن نمنع أصلا أن يكون صاحب بدعة من أهل السنة في بدعته، وحينئذ نحزم من هذا الإشكال الذي أدى إلى تضارب آراء العلماء. هنا فالذي نرى أن أهل البدع في بدعهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن هذه البدعة ليس عليها أهل السنة والجماعة، وكيف يكون من أهل السنة والجماعة وهو مخالف لهم؟
وهل
نهجر مصطلح
أهل السنة والجماعة مثل السلفيين؟
نعم أبدا، ما حاجة، لأن أهل السنة والجماعة حقيقة هم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية بأنهم من كانوا على مثل ما عليه هو وأصحابه.
يعني يا شيخ كمثال، يعني مثلا نجعل النووي وابن حجر نجعلهم من غير أهل السنة والجماعة؟
نعم، فيما يذهبان إليه من أسماء وصفات.
أيوه،
ليس من السنة والجماعة.
لا بالإطلاق يا شيخ، هكذا يعني لا ليس من أهل السنة والجماعة.
لا نطلق، ولهذا أنا قلت لك إن من خالف السلف في صفات الله لا يعطى الاسم المطلق بأنه من أهل السنة والجماعة، بل يقيد، يقال هو من أهل السنة والجماعة في طريقته الفقهية مثلا.
نعم.
أما في طريقته البدعية فليس من أهل السنة والجماعة.
أو في مخالفة للشيعة الفلاني.
نعم.
طيب هنا سؤال يقول: الاستدلال على تعميم الرأس بما يتعلق بحرف الباء، وأنه مسألة لغوية تتعلق بحرف الباء، وهل هو للتبعيض أو لا؟ والاستدلال بقوله تعالى: عين يشرب بها عباد الله، عين يشربها المقربون. وأيضا سمعت بيتا من شعر العربي لكني لا أستحضر الآن القائل.
لعل شربنا بماء البحر.
أي نعم.
ثم ترفعت إلى لجل خضر لهن نريد.
نعم.
لا شك أن من حروف المعاني ما يختلف معناه بحسب متعلقه، فتجد من مثلا تارة تكون للتبعيض، وتارة تكون للسببية، تجد في تارة تكون للظرفية، وتارة تكون للسببية. كذلك الباء قد تكون للتبعيض وقد تكون للسببية إلى غير ذلك، وهذا أمر معلوم. ولكن ليس الشأن في أن الباء للتبعيض أو لغير التبعيض في قوله تعالى: فامسحوا برؤوسكم، وإنما الشأن في كلمة الرأس، فإن الرأس يشمل كل الرأس، والباء هنا للإصاق لأنها عديت بمسح، ومسح بكذا أي جعل هذا آلة للمسح يلصق به الممسوح. ويبقى الاستدلال ليس بالباء وأنها للعمومة أو للتبعيض أو ما أشبه ذلك، وإنما الاستدلال بكلمة رؤوس.
لكن إنكار أنها للتبعيض يعني لا يصح، أنه في المغني
أنكرها بعض العلماء، قال إنها لم ترد في لسان العرب للتبعيض. وأما قوله تعالى: يشرب بها عباد الله، الصواب أن يشرب هنا مضمن معنى يروى، يروى بها عباد الله، أو أن الباء معنى من، أي يشرب منها عباد الله. وكذلك أيضا: شربنا بماء البحر، ثم ترفعت إلى لجل خذ لهن نعيج، نفس الشيء، أي شربنا من ماء البحر.
شيخ، إذا قلنا أن الأذنان من الرأس، فهل يدخل شعرها في حلق النسك أو التقصير؟
هذه مسألة غريبة. يعني إذا قلنا أن الأذنين من الرأس، فهل إذا حج الإنسان واعتمر وقصر شعر رأسه، هل يقصر الشعر اللي يكون على الأذن؟
لبعض الناس
كان على
الأذن الشعر،
على بعض الأذن يكون على... نعم، بعض الناس يكون على أذنه شعر.
نعم.
يعني ظاهر اللفظ أنها تدخل في ذلك، وأن الإنسان إذا اعتمر وحج يقص الشعر. لكنني ما أستطيع أن أجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حلق رأسه حلق شعر أذنيه.
شيخ،
ولكن في الوضوء ظاهر أنه أن الواصفين للوضوء يقولون: مسح رأسي وأذنيه. لكن ما لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حلق الرأس أنه حلق رأسه وأذنيه. فإن ترك الإنسان ذلك فأرجو أن لا يكون عليه حرج
إن شاء الله. بعض أهل العلم يقول أن الإسراف هو شيء نسبي، ويقول كذلك أن في شراء الطيب ليس ليس فيه إسراف مهما اشترى الإنسان يعني من مبلغ، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
نعم. أما الإسراف في العبادات فليس أمرا نسبيا.
نعم.
لأنه محدد من قبل الشرع.
نعم.
وقد توضع النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم.
نعم.
وأما الإسراف في العادات فهو أمر نسبي، قد يكون هذا الشيء إسرافا بالنسبة لشخص غير إسراف بالنسبة لآخر.
نعم.
وقد يكون إسرافا بالنسبة لطائفة معينة غير إسراف لطائفة معينة.
نعم.
وقد يكون إسرافا لأهل بلد ولا يكون إسرافا للبلد الآخر، فهو أمر نسبي. ويعرف هذا بالقاعدة أن الإسراف مجاوز الحد. وأما الطيب فلا شك أن الإنسان إذا كان من أهل الثروة واشترى طيبا طيبا غاليا أنه لا يعد مسرفا.
نعم.
لا سيما وأن الطيب الطيب كما هو معروف تبقى رائحته مدة طويلة وتكون أطيب. وأما إذا كان من الناس المتوسطين أو الناس الفقراء فإن شراء مثل هذا الطيب حق يعتبر إسرافا.
نعم.
وكذلك بالنسبة للمركوبات، بعض الناس يكون من متوسط الحال أو من الأدنى ثم يشتري سيارة كابرة ولا سيارة أفخم منها، لأنه يرى جاره الغني عنده مثل هذه السيارة، عنده مثل هذه السيارة أو عند زميله في المدرسة وما أشبه ذلك. ولا سيما حين فتح هذا الباب الذي نسأل الله أن يوصده، باب التقسيط.
آمين.
الذي كان يستعمل وهو بالحيلة، وهو في الحقيقة حيلة على رب العالمين. وهو في الحقيقة أيضا ضرر عظيم على اقتصادية البلاد وعلى ذمم الناس، فإن الصعاريك الفقراء سهل عليهم الآن الاستدانة بهذه الطريقة، حتى أنه يذهب إلى التاجر ويقول اشتري لي السيارة الفلانية من أفخم السيارات، ثم يشتريها التاجر ويبيعها عليه بزيادة ربوية. والتاجر لم يشتريها لنفسه، إنما اشتراها لهذا، ولولاهما ما اشتراها أبدا. وقولهم إنهم لا يجبرون إذا اشترى تاجر السيارة لا يجبرون المستدين، هذا قول لا ينطلي على أحد، لكنه مجادلة الحقيقة صالح للجدل. أما الواقع فليس كذلك، لأنه ما من إنسان يأتي إلى شخص يقول اشتري السيارة الفلانية أو اشتري الحديد الفلاني أبي أعمر بيتي أو الإسمنت الفلاني أبي أعمر بيتي، ثم يرجع ويتراجع ويهون، هذا بعيد جدا. يعني ولا تجد يمكن من ألف سورة إلا سورة واحدة إن وجدت. كل هذا حيلة والعياذ بالله على رب العالمين، والله أعلم. ولا أدعي الغيب ولا أقول إني نبي أن هؤلاء سيكونوا مآربهم الإفلاس، يعني هؤلاء الذين تحيلوا على رب العالمين عز وجل وأشغلوا ذمم عباد الله بهذه الطريقة، الله أعلم أن مآلهم يكون للإفلاس. نعم.
شيخ، من هذا الباب العقود اللي تسمى الآن الوعد بالشراء،
وكل ما كان حيلة على الربا هو داخل فيها بأي طريق كان. إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله ونعم الرجل هو علما وفقها ودينا يقول إذا اشتريت السلعة التي عند صاحبها بثمن أكثر من الحاضر وأنت تريد الدراهم فهو حرام وربا، كيف المسألة هذه التي لا يملكها الرجل الدائن؟ لا يملكها وليست عنده ولا في حوزته ولا فكر أن يشتريها أبدا. بل سمعت أن بعض الناس يتجرأ يشتري الشيء ثم يأتي إلى التاجر يقول أنا اشتريت الشيء الفلاني بكذا وكذا وأنا الآن ما عندي فلوس، قال أنا أقضي عنك وأحول عليك بالتقسيط، مع أنه قد اشتراه الأول.
فإذا شرى سيارة يا شيخ عشان عليه دين،
نفس الشيء، إذا اشترى السيارة عليه الدين
اشتراها ب40 وباعها ب30،
أقول إذا اشترى السيارة عليه الدين على الوجه الذي ذكرناه بالأول أن يجي للتاجر وباقي أسلحة ثانية فهذا نفس الشيء. وإذا اشتراها وهي عند التاجر موجودة واشتراها بعينها من أجل أن يسدد دينه فهذه تدخل بمسألة التورق التي حرمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والإنسان إذا كان معسرا لا ينبغي أن يتدين ليوفي.
لا يعني يبيع على نستريم ما باع على نستريم.
خابر خابر. هو اشتراها بثلاثين ألف مثلا وتسوى 25.
من شركة السيارات.
اشتراها من شركة السيارات 30,000 وهي تسوى 25.
لا اشتراها بثلاثين وتسوى 30 لكن باعها بأقل.
ما يعطون ما يعطون.
أخذها بالتكسيك بأربعين.
طيب هذه زين هذا مسألتنا.
وراح باعها نقد بخمسة وعشرين.
أقول هذه مسألتنا. أقول هذا خطأ حتى لو جاز شرعا فهو سفه من عقله. لأن إذا التزم هذه الطريقة وجاءت السنة الثانية وهو ما عنده.
هو ملتزم بهذه الطريقة. هذا واحد أعرفه.
غلط هذا يا أخي يجب ينصح. قالوا إذا كنت فقير فأنت فقير.
يعني يشقي بعض القبائل الزواج وصل إلى 150,000 فيسوي الحركات هذه.
هذا غلط هذا غلط أخي وهذه مشكلة.
وشرعا الحكم شرعا
حكمها كما قلت لك إذا كان الإنسان اشترى السلعة لأجل الدراهم فهي حرام عن شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول هذه حيلة على الربا وهي من العينة التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام.
شيخ الآن بسبب ما انتشر الآن من التلبس الجن بالإنس وجلوس بعض الناس وتفرغهم لأجل الرقية وأخذ الأجر على ذلك ماذا ترون فيه؟ واستدلهم بحديث الراهط الذين رقوا الرجل بالفاتحة.
أما من جهة أخذ الأجرة على الرقية
نعم.
على المريض فلا بأس له
نعم.
قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله
نعم.
وهذا القاضي مثل المداوم
نعم.
بخلاف الذي يأخذ الأجرة على مجرد قراءته مثل رجل يقرأ يتعبد الله بالقراءة ويأخذ على ذلك أجرا فهذا حرام. لكن رجل قرأ على غيره ينتفع به أو علم غيره القرآن فلا بأس أن يأخذ الأجرة. وأما دعوة أنهم يقرون على الجن وأن الجن يخاطبهم وما أشبه ذلك فهذه تحتاج إلى إثبات. فإذا ذهبت فليس ببعيد. ليس ببعيد أن الجن يخاطبون الإنسان ويقولون أنهم مسلمون أو أنهم كافرون. لأن يعني بعضهم حسب ما سمعنا من الإخوان يقرؤون يقول أنه مسلم لكنه لا يريد أن يخرج من هذا الإنسي لأنه يحبه. وأحيانا يقول أنه يصطلح أنه كافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو ما أشبه ذلك ولكن لا يريد أن يخرج. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية رحمه الله أنه جاء إليه بمصروع قصره الجني فقرأ عليه الشيخ فخاطبه الجني وهو امرأة جنية امرأة والرجل هو الإنس فقالت إني أحبه. قال إنه قال لكنه لا يحبك. فقالت له إني أريد أن أحج به. فقال لكنه لا يريد أن أحج معك. فقرأ عليها وضرب الرجل على رقبته ضربا شديدا حتى أن يد شيخ الإسلام ابن تيمية تعبت وكلت. ثم قالت أخرج كرامة للشيخ. قال للشيخ لا تخرجي كرامة لي أخرجي طاعة لله ورسوله. فخرجت فأفاق الرجل فتعجب قال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وش اللي جابني؟ قالوا سبحان الله ما أحسست بالضرب. قال الله ما أحسست بالضرب لأن الضرب يقع على المصروع في الظاهر وهو في الباطن على من صرعت. أين
لكن هل أخذ الأجر يا شيخ مشروط بأنه إذا يعني شفاه
الله عز وجل؟ نعم يجوز أن يشترط المريض أو المصاب على القارئ بأنه إن عوفي من ذلك فله كذا وكذا وإلا فلا شيء له لا بأس به.
أول ما الشيخ استعين في الجن يقول هذا رجل صالحين عندي في المسجد.
اي نعم.
ويجيب من بعض الأمين يقول أنا أمن ظلم 100% قلنا استعين بالله. قال لا الجن برضه نستعين بالجن الصالحين. فإيش درى أن هؤلاء صالحين؟
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع وصدقه. فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به ولا حرج فيه،
لكن لا يكون كاذبين.
وأما كذبهم أو صدقهم هذا ينظر، هم على كل حال مجهولون، مجهولون، ودعواهم أنهم صالحون ينظر هل إنه يأمر صاحبه بالخير أو بالشر. أنا بلغني أن بعض الناس اللي فيهم الجن إذا جاء عند في آخر الليل أيقظ ليتهجد ويساعده إذا تأخر صلاة جماعة النبع، فمن هذا يعني حالة تدل على صلاح.
بعض الذي يقرون يقول أنه تابع يا شيخ لأنه يعرف أحد الصحابة من الجن.
نعم، الله أعلم، الله أعلم. ثم على كل حال أعمارهم طويلة.
صحيح.
ذكر المؤرخون أن جنيا يعني اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام في أحد جبال مكة وسأله، فقال: أنا كنت شابا حين قتل قابيل هابيل. الله أعلم، الله أعلم.
طيب شيخ، الفكرة الأخيرة هنا بالنسبة للدين، هل يستدين لكي يتزوج؟
وهذا الحديث ذكر المؤرخون ولا أدري عن صحته أيضا.
نعم. هل يستدين لكي يتزوج أخرى؟ وهل يستدين لأجل العقيقة؟
أما الاستدانة للزواج فليس مشروعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للذي لم يجد شيئا يتزوج به، قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتك بما معك من القرآن، ولم يرشده إلى الاستقراض. وربما يدل على ذلك قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهذا الرجل عنده زوجة يستغني بها حتى يغنيه الله من فضله. وأما الاستقرار من أجل العقيقة فينظر إذا كان يرجو الوفاء كرجل موظف لكن صادف وقت العقيقة أن ليس عنده دراهم فاستقرض من أحد حتى يأتي الراتب، فهذا لا بأس به. وأما إذا كان لا يرجو الوفاء يعني ليس له مصدر يرجو الوفاء منه، فهذا لا ينبغي له أن يستقرض.
فيه نص الإمام أحمد فيه أشياء.
الإمام أحمد نعم قال: يقترض يخرف الله عليه أحيا سنة، لكن يحمل كلامه على ما ذكرت على التفصيل.
نعم.
يعني شخصا يستطيع أن يوفي.
إذا كان مثلا يا شيخ الطفل الأول بعد أربع أطفال الله أنعم عليه،
يبتدي من الأخير الذي أنعم الله عليه. أما الأولون فقد سقطت عقيقتهم لأنهم كانوا مسلمين. لا
شيء، لا شيء. ما هو صحيح؟ ما هو صحيح؟ شيخ، السؤال: ما هو القول الراجح في مسألة قتل الحر بالعبد؟ إذا قتل الحر العبد هل يقتل فيه شيخ ولا؟
القول الراجح
هنا
قول الله تعالى: وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا فضل لعربي على عجمي. وقول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه العمومات وأشباهها تدل على أن الحر يقتل بالعبد كما أن العبد يقتل بالحر، وليس هناك نصوص تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد. أردت كما فهمها الحر بالحر، ومع ذلك لو قتل العبد حرا قتل به.
وقوله قتل احمر
لكنه نفسه، ولهذا تجب الكفاره في قتله خطأ. نعم.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. سيد الشيخ، ما حكم الدف للرجال؟
للرجال في ايش؟
الدف في العرس.
اقول في اي من... في اي مناسبه؟
عرس
في الارض، في العرفه.
اي العرس فيه بعض العلماء اجازه للرجال كما يجوز للنساء، ولكننا لا نفتي به لانه يفتح باب شر ويحصل فيه من الاجتماع، وربما يحصل فيه اختلاط بين الرجال، بين الرجال والنساء. لذلك لا نفتي بكون الرجال يضربون بالدف في النكاح.
واذا كان انفصل الرجال عن النساء؟
نعم،
انفصل الرجال عن النساء.
ايش؟
ينفصل الرجال عن النساء.
نعم، هم ينفصل الرجال عن النساء في هذه الليله، وفي الليله الاخرى لا ينفصلون، فلذلك منعه هو الأحسن.
ذكرت الشيخ في كتاب كتير من الفتاوي، ما أدري اسمه، لكن ذكرت شروط لحكم الدف، وفهم منه بعض الناس أنه يجوز للرجال، حتى أنهم يعني بعض الشباب قريبا يلتزموا هكذا. قال
قل لمن فهم منه ذلك يسألني
المخبرة. في العرضة يا شيخ ما يظن أنه يختلط الرجال؟
لا، العرضة لا بأس بها، لأن يعني في أيام العيد، لأن الرسول أذن لعائشة أن تنظر للحبشة وهم يلعبون في المسجد.
إذا فيها طبل يا شيخ مزمار؟
الطبل والمزمار لا يجوز، لا في العرس ولا في أيام العيد ولا غيره.
في بعض المناطق عندنا في الجنوب ما يعرضون إلا بالطبل والمزمار، تنسير يعني
تنسير. إيه. الطبل. إيه. إيه. ما يصلح، ما يجوز هذا، لأن الأصل في آلة له والمعازف المنع، فهو اقتصر في الجائز على ما جاءت فيه السنة وهو الدف.
الدف للنساء.
نعم. وين؟ أيها؟ في العرس؟
في العرضة.
العرضة هل نسميها بعرض؟ جزاك الله خير.
لا لا لا، الرجال العرضة.
أي لا بأس إن شاء الله، ما في شيء. نعم. ما في شيء، لأن أيام العيد، أيام العيد رخص في اللهو.
فضلت الشيخ جزاك الله خير، فيها حديث مر علي في الطبراني عند الحاكم ذكر السباري وشفقة مسند أحمد ولم يعلق عليه، وقضية أن الرجل جاء لابن عباس وهو الاعتكاف.
إيش؟
رجل، أن رجل جاء إلى ابن عباس وهو معتكف فقال مالي أراك كئيبا؟ قال يعني عندي هم أو دين أو كذا، لا وحرمة هذا القبر ما استطيعها او كذا، ثم خرج معه العباس وقضى حاجته وقال. كذلك مر عليه حديث ان العباس لما دعا استسقى سقوا فاخذ الناس يتمسحون به. ما ادري ايش توجيه شيخنا.
كلا الحديثين لا اعرف عن صحتهما وسندهما، لكن وجه الاول حرمه هذا القبر ان القبر بيت مسلم، فكما ان بيت المسلم في الدنيا محترم فقبر المسلم محترم، ولهذا قال العلماء لا يجوز أن يدفن ميت على ميت. يعني مثل قبر نأتي نحفره مرة ثانية لنضع فيه ميت آخر، فإن هذا لا يجوز. وأما التمسح الثاني، التمسح، فإن صح هذا الحديث فإنه لا عمل عليه، لا عمل عليه، لأنه لا يتبرك لأحد إلا بعرقه أو لباسه أو شعره إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام.
بالنسبة للطبل الميت الأول عظام صار ما يجوز
أن
نحط على
منه؟ العلماء يقول لا يجوز حتى يكون رميما،
لأن المقبرة مليان،
حتى يكون رميما. لكن عمل الناس الآن في الأماكن الضيقة كما قلت يفعلون.
في مسألة بالنسبة للشركات، النظام أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
كيف؟
الشركة ذات المسؤولية محدودة.
الشركة ايش؟
ذات المسؤولية محدودة.
اي
ان مسؤولية يعني اصحاب الشركة او الشركاء في حدود حصتهم، ولا يسألون عما زاد عنهم من ديون. فما ادري،
ما اعرف النظام
هذا، لكنه مثلا وجد
ما اعرف النظام. النظام كيف؟
النظام ان الشركاء اجتمعوا مثلا كل منهم وضع 20,000، وهم 5 وضعوا شركة رأسمالها صار 100,000، ثم صار دين على الشركة في حدود 150,000، أنهم فقط مسؤولين عن الديون في حدود 100,000 فقط، أما ما زاد فلا يسألون عنه، فلا يسألون عنه.
هذا نظام يا شيخ في وزارة التجارة.
كيف هذا؟
هذا نظام اسمه نظام الشركات السعودية، ومن ضمنها شركة ذات مسؤولية محدودة.
يعني
من يأتي خمسة أفراد ويدفع كل منهم 20,000 ريال
تقريبا فرضا
لتأسيس مال رأس مال هذه الشركة، ثم تشتغل الشركة وتخسر ب 200,000 ريال فلا يضمن إلا 100,000 ريال
بمقدار
حصة واحد قد الحصة،
والباقي
ما يدفع.
من يضمن؟
ما ولا في النظام
محاضرة
مسؤولية.
ما عليه مسؤولية، مسؤولية. جيب
لك النظام.
من اللي معلي مسؤولية؟ ندرس هذول نسأل عنه.
إيه أقول من اللي معلي مسؤولية؟
يا شيخ هذه مسألة اسمها شركة ذات مسؤولية محدودة.
طبعا أنا اشتركت أنا وأربعة
نعم. نعم كل واحد مثلا.
الواحد 20,000
صار 8.
الجميع 100,000
5 صار 100,000
أين؟
نعم.
طيب
100,000
اتجرنا بها.
خسرت الشركة. أنا تعاملت مع الشركة هذه وحصل. الشركة خسارة فصرت أطالبها 150.
أنا الآن أنا وأنتم اشتركنا
خسرنا شركائنا
خسرنا،
وفلان زيد يطلبنا مثلا 150,000
زين.
إذا ذهب للمحكمة تحكم له فقط بمقدار رأس مال الشركة 100,000 فقط. لو كانوا غرماء 5 أو 6 أو 7 فقط يأخذون بمقدار حصة هذه حصة الشركة يعني،
ويضيع البال
باقي يعني ما يسأل عن بقية ماله الذي لم يشارك فيه بالشركة. يقولون
من يضمن للبائعين؟
يقولون هذه شخصية اعتبارية قامت مقام الشخص الطبيعي.
الآن مثلا
وقد ما يدفع
دقيقة الآن اشتركت أنا وأربعة معي
نعم
بـ100,000
100,000 ريال نعم
بـ100,000 واشترينا من تاجر
نعم
بضاعة
نعم
بـ100,000
نعم
عرفت؟
نعم
ثم خسرنا فيها 50,000 معنا ما بقي ما إلا 50,000
نعم
التاجر اللي اشترينا منه في ذمتنا له 100,000
نعم
تقول أنت ما نعطيه إلا 50؟
لا لا يكون مثل الشركة يكون عليها ضمانات بحيث أن رأس المال حفظ مقداره وكذا احتياطي يعني في ضمانات معينة. لأن قصدي أنه ما يسألون في أكثر من حصصهم.
الآن هذا المثال اللي أنا قلت
لا يحكم لهم 100,000
هذا ما هو مثل
أنا ذكرت رأس المال لكن لو اشترى
بالمقابل بأكثر من رأس المال لهم وجاهة.
يا جماعة خلص
يا شيخ في قضية عند الحسابات الاقتصادية يقولون إذا خسرت الشركة ما بقي عندنا 50,000 تسمى الديون الزائدة ديون معدومة خلاص تسقط من الحساب ما عاد يطالب الشركة. الشركة خسرت أفلست تضع الشركة الأخرى الدائنة في حسابها أن هذا الدين الزائد يعتبر معدوم ديون معدومة ما عاد تطالب تسقط الدعوة.
خلنا نرد عشان أولا اشتركنا نحن 5 في 100,000 وبعد أخذ 20,000 واشترينا سلعة من تاجر ب 100,000 ثم خسرتنا 50,000 معناه لا يلزمنا للتاجر إلا 50,000
هذه تدخل تحت مسألة أخرى يا دكتور يا شيخ
بس كل بهذه عشان
أعرف نعم ما يتحملون إلا 50,000 فقط
هذه واحدة الثانية اشتركنا ب 100,000 واشترينا من التاجر ب 200,000
طيب
يعني بمعنى أضفنا 100,000 دين علينا من الرجل فخسرنا 100,000 معنى ما نسلم للرجل إلا 100,000
هذه تدخل تحت مسألة أخرى. أي نعم ما تكونوا مسؤولين ما يكونوا مسؤولين
لعن حدود فهمت من سؤالك
نعم ما يكونوا مسؤولين لعن حدود حصتهم إذا أفلست الشركة أو الشخص أفلس
نعم.
ما يطالب به بذمته بعدين لا تسمى ديون معدومة هذه
على كل حال إذا كان الأمر كما قلت لك كما صورت الآن
نعم.
صورتين هذه
نعم.
فهو شرط باطل
نعم. يعني يطالب الشركاء في أموالهم
يطالب الشركاء فيما خسروه من أموال
لأن شيخ المجمع الفقهي
ايه؟
قرأت فتواهم فأجازوها لأني سمعت يعني العلماء بعض حتى الدكتور يدرسنا قال هذا خطأ
كل شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل ولو كان 100 شرط ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان يعني من له المكسب فعليه الغرم فإذا كان هؤلاء الجماعة اللي أسسوا 100,000 ريال شركتهم لو ربحوا مليون منه لا الربح لهم
لهم نعم
إذن الخسارة عليهم ولهذا يعتبر هذا شرط باطل ولا تقل الحقل لهذا عشان تدرس عند العلماء لأن هذه لا شك أنها باطل
في ستبحث سيبحث حق الطلاب من ضمن
في نقطة يا
شيخ
الآن طبعا هذا الآن شيء موضوع كنظام
نعم
بغض النظر عن كونه مخالف للشرع أو موافق له
نعم
المفروض أن الشخص اللي بيتعامل مع هذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة
نعم
يعلم أنه لا ينبغي أن يتعامل معها إلا في حدود رأس مالها. فهو حينما أعطاهم بضاعة أو أقرضهم أو تعامل معهم فيما يزيد عن رأس المال قد خالف النظام، بلاش نقول خالف الشرع، خالف النظام، وهو بهذا يعلم مسبقا أنه إذا أفلست هذه الشركة فإنه بموجب هذا النظام لن يأخذ ما يزيد على حدود مسؤولية الشركة.
طيب الآن على كلامك.
نعم.
يعني معناها ممنوع أن التاجر يعطي الشركة أكثر مما تملك.
المفروض كذا نظرا لحظة، هو ليس ممنوع بمعنى أن الحكومة تمنع، ولكن ممنوع من جهة أنه يعلم أن هذه ذات مسؤولية محدودة، لو خسرت ما تعوض إلا في حدود رأس مالها فقط.
ما تجي بموجب النظام
إيش؟ لكن هذا غلط،
هذا غلط،
لأنه ربما تشتري أكثر من رأس مالها ترجي ربح.
نعم.
يمكن يقول السوق نشيط.
صحيح.
وتعرف أنك تشتري اليوم بمئة ألف أو بمئتين ألف وغدا تربح أكثر.
الشيخ صالح عنده
هذا النظام مستورد من بريطانيا يا شيخ، لأن جميع الشركات في بريطانيا شركات محدودة
وهي تلتزم التزام مطلق بحدود رأس مالها في العمل. نعم. وهي تلتزم التزام مطلق بالعمل والاتجار والحركة بدفاترها وتقدمها إلى الدولة بحدود رأس مالها ومسؤوليتها، وتراقب مراقبة دقيقة ولا يحيدون عن وضعهم في ولهذا دخول الشركاء يقول أنا أدخل بهذا الرأس مال وأنا مسؤول فقط بحدود رأس مالي 20,000، ولكن لا يؤخذ من أشياء خاصة لما دخلت في هذه الشركة. هذا هو القاعدة.
طيب بارك الله فيك، فرضنا أنهم ما اشتروا إلا بقدر رأس مال، عرفت؟
نعم نعم.
ولكن خسر رأس المال، اشترينا 100,000 ولا بين إلا 50,000.
نعم.
هل نحن مسؤولين؟
هو المفروض من ناحية شرعية
دائما حتى نظام، هل نحن مسؤولون أو لا؟ لكن احنا اشترينا بحدود ما نملك ب100,000 فقط، لكن كسر السوق ونزل ولم نبع الا ب50.
شركة
ما خلق، افلسنا
غدا النظام الفرنسي موجود الشركات المساهمة في النظام البريطاني، فمباشرة تعرض الشركة للإفلاس وما عندها من أملاك تعطى الغرماء.
طيب أعطت الغرماء ولم تفي
50,000 فقط، خلاص
ولم تفي،
سجل الباقي كديون معدومة، يعني لما في بيت مال عندهم.
لكن كديون معدومة بما يطالب بها ولا لا؟
ما عاد يطالب بها، تسقط. لو اغتنى الشركاء بعد ذلك ما عاد يطالبون.
بالنسبة للنظام الأوروبي أو البريطاني يجب أن يزيدون رأس مال كل سنة
أو كما
على كل حال القاعدة الشرعية عندنا أن الخراج بالضمان والغرم بالغن، هذا القاعدة الشرعية، فما خالف ذلك فهو باطل ولو كان 100 شرط. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
جزاك
الله
خير. نعرف قرار الدولة يمنع مثلا أن الموظف يفتح محل تجاري، هل يجوز هذا أو لا؟
أسألك هل هذا كذب أو صدق؟
هل كذب؟
طيب هل الكذب جائز؟
لا ما هو جائز، ولكن يعني الآن الملاحظ أنا بيجي يعني
من الملاحظ أن تسأل
من المستحب
أن تسأل الآن.
نعم. طيب إذا كان لا يجوز من المستحب يعني لو أصدرت فتوى في هذا الشيء
أو أقول ثانيا، هل هذا من النص للدولة أو من الغش؟
هل من الغش؟
من الغش. طيب المال المكتسب من عمل مبني على الكذب والغش هل هو باطل أو حق؟
ألا باطل.
إذن ثلاثة محاذير في هذه المسألة: الكذب وغش الدولة وأكل المال بالباطل، وعلى هذا فإنه حرام، ولا يجوز الإنسان أن يستعير اسم غيره ليفعل ما منعته الدولة، ويقال لهذا الرجل إما أن تبقى على وظيفتك وتترك العمل وإما أن تأخذ بالعمل وتترك الوظيفة. الدولة لم تجبرك على أن تكون موظفا عندها. نعم.
طيب هل من الأولى أصدر فتوى في هذا الشيء؟
نعم أصدرنا فتوى موجودة في أقول موجودة عند الناس ولو باسمك أبدا ما يجوز التحيل على الحكومة ما يجوز.
جزاك الله خير.
الحمد لله. يا شيخ هناك بعض الكفلاء يجلبوا عمالة من الخارج ويتفق معهم بالمتر. كان يقول المتر بكذا، فإذا انتهى العمل الموجود لديه يتركهم يشتغلوا في برا، تمام؟ فيأخذ المتر على سبيل المثال بعشرة ريالات، ثم يدفع لهم ثمانية ريالات، وتكون هذه الريالين له هو مقابل ما يقوم به هو من التعاقد مع صاحب العمل الجديد ومن استحصال حقوقهم وإلى ماذا.
هذا لا بأس أن الإنسان يوجه العامل على أن يعمل وله سهم من أجرته، بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل، أن يكون الكفيل مثلا أثر في هذا العمل، في أن يكون هو العاقد وهو المسؤول عن العقد
تحسين المبلغ
وغير ذلك مما له أثر. ولكن لا بد أن نلاحظ أن هذا يتفق مع شرط الحكومة. أما إذا كان لا يتفق بأن تكون الحكومة منعت من هذا الشيء فإنه لا يجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال يا فضيلة الشيخ، في حالة المخالعة من الزوجة طلب الزوج أكثر من المهر المدفوع لها، فهل يجوز ذلك مع العلم أنها لا تستطيع الدفع إلا المهر فقط؟
هذه المسألة أعني طلب الزوج أكثر مما أعطى المرأة عند الخلع أجازها بعض العلماء، واستدل بعموم قوله تعالى فإن خفتم من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يقدر. وبعض العلماء يقول لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وأن معنى الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به مما أعطاها، ولا تكلف شيئا لم يأتيها. وفي طلب الزوج أكثر مما أعطاها يعني شيء من الإضرار بها، لأن الرجل استحل فرجها واستحقت المهر باستحلال فرجها، فعلى أقل تقدير أن يأخذ ما أعطاها فقط، أما أن يربح عليها فلا. والمشهور من مذهب الحنابلة الوسط بين المنع والجواز، حيث قالوا إنه يكره أن يطلب منها أكثر مما أعطاها. والذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل، فإذا كان الخطأ من المرأة فلا حرج عليه أن يطلب ما شاء، وأما إذا كان التقصير منه وأن المرأة سائمة للبقاء معه لتقصيره فليخفف ويكتفي بما تيسر. ثم هناك فرقا أيضا بين المرأة الغنية والمرأة الفقيرة، هذا أيضا ينبغي للزوج أن يراعيها.
طيب، وهل في دليل شرعي على أن الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي ملعونة أم لا؟
هل إيش؟
هل فيه دليل شرعي على اللعن للزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي؟
لا لا أحفظ حديثا باللعن، لكن في حديث فيه حديث أشد من ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
الله أكبر.
وهذا أشد من اللعن والعياذ بالله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم عليها رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد. فالواجب على المرأة أن تتقي الله في نفسها وفي بعلها، وأن لا تطلب منه الطلاق إلا لسبب شرعي. لكن أحيانا تكون المرأة لا تطيق الصبر مع الزوج كرهت الله كما في زوجة ثابت بن قيس بن شماس حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوجها خذ الحديقة وطلقها تطليقا.
السؤال الأخير ملحق بجوار المسجد التابع للمسجد يباع فيه أشرطة إسلامية دخلها للمسجد وخدمات المسجد فهل هذا يجوز؟
ما معنى دخل في خدمات المسجد؟
هو ملحق بجوار المسجد لكن خدمات المسجد من أجل الكهرباء وما شابه ذلك ونظافة
يعني أجرة المحل.
نعم
تكون المسجد
أجرة الكهرباء في المسجد إيه؟ المسجد خاص ليس تبع الأوقاف.
نعم
وهذا ملاصق للمسجد الملحق.
نعم
مؤجر ودخله خدمات المسجد.
نعم لا بأس ما في معنى ما دام التسجيلات مباح.
نعم
ما في شيء.
بارك الله فيك.
أحسن
فضيلة الشيخ حفظكم الله ما هو قولكم في حديث الجساسة في صحيح مسلم؟
قولنا فيه أن النفس لا تطمئن إلى صحته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما في سياق مثله من النكارة وقد أنكره الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره إنكارا عظيما لأن سياقه يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
هل قال به أحد من السلف؟
كيف؟
هل قال به أحد من السلف قبل محمد رشيد رضا؟
لا أعلم لكن مو شرط. طيب. وأنا لم أتتبع أقوال العلماء فيه لكن في نفسي منه شيء.
كذلك يا شيخ هناك من ينكر استعمال مصطلح أهل السنة والجماعة ويقول نقول السلفيين أو السلف لأن في ذلك إدخال الأشاعرة والماتريدية في هذا المصطلح.
الخطأ أن ندخل أهل البدع مهما كانت بدعتهم في الاسم المطلق لأهل السنة والجماعة فإن أهل السنة والجماعة لا يدخل فيه من خالف السلف فيما هم عليه وفيما خالفهم فيه. فمثلا إذا كان هذا الرجل ينكر من صفات الله وأسمائه ما ينكر فهو ليس من أهل السنة والجماعة فيما أنكر وإن كان منه في أمور أخرى لأن أهل السنة والجماعة يرون أن الإنسان قد يجتمع فيه خلال بدعة وخلال سنة خلال كفر خلال الإيمان. فهذا الرجل الذي خالف أهل السنة خالف السلف في صفات الله نقول هو ليس من أهل السنة والجماعة في صفات الله وإن كان منه في أعمال أخرى كالمسائل الفقهية مثلا. فنحن نمنع أصلا أن يكون صاحب بدعة من أهل السنة في بدعته وحينئذ نسلم من هذا الإشكال الذي أدى إلى تضارب آراء العلماء. هنا الذي نرى أن أهل البدع في بدعهم ليسوا من أهل السنة والجماعة لأن هذه البدعة ليس عليها أهل السنة والجماعة وكيف يكون من أهل السنة والجماعة وهو مخالف لهم؟
وهل
نهجر مصطلح
أهل السنة والجماعة مثل المسلكين؟
نعم أبدا ما حاجة لأن أهل السنة والجماعة حقيقة هم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه ولهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية لأنهم من كانوا على مثل ما عليه هو وأصحابه.
يعني يا شيخ كمثال يعني مثلا نجعل النووي وابن حجر نجعلهم من غير أهل السنة والجماعة؟
نعم فيما يذهبان إليه من أسماء وصفات.
أيوه
ليس من السنة والجماعة.
لا بالإطلاق يا شيخ هكذا يعني ليس من أهل السنة والجماعة
لا نطلق ولهذا أنا قلت لك
أيه.
إن من خالف السلف في صفات الله لا يعطى الاسم المطلق بأنه من أهل السنة والجماعة، بل يقيد، يقال هو من أهل السنة والجماعة في طريقته الفقهية مثلا، أما في طريقته البدعية فليس من أهل السنة والجماعة.
أو في مخالفة للشيء الفلاني.
نعم.
طيب هنا سؤال يقول: الاستدلال على تعميم الرأس بما يتعلق بحرف الباء، وأنه مسألة لغوية تتعلق بحرف الباء، وهل هو للتبعيض أو لا؟ والاستدلال بقوله تعالى: عين يشرب بها عباد الله، عين يشربها المقربون. وأيضا سمعت بيتا من شعر العربي لكني لا أستحضر الآن القائل.
لعل شربنا بماء البحر.
اي نعم.
ثم ترفعت
إيه؟
الى لجل خضر لهن نريد.
نعم.
لا شك ان من حروف المعاني ما يختلف معناه بحسب متعلقه، فتجد من مثلا تارة تكون للتبعيض، وتارة تكون للسببية، تجد في تارة تكون للظرفية، وتارة تكون للسببية. كذلك الباء قد تكون للتبعيض، وقد تكون للسببية إلى غير ذلك، وهذا أمر معلوم. ولكن ليس الشأن في أن الباء للتبعيض أو لغير التبعيض في قوله تعالى: فامسحوا برؤوسه، وإنما الشأن في كلمة الرأس، فإن الرأس يشمل كل الرأس، والباء هنا للإصاق لأنها عديت بمسح، ومسح بكذا أي جعل هذا آلة للمسح يلصق به الممسوح. ويبقى الاستدلال ليس بالباء وأنها للعمومة أو للتبعيض وما أشبه ذلك، وإنما الاستدلال بكلمة رؤوس.
لكن إنكار أنها للتبعيض يعني لا يصح، أنه في المغني
أنكرها بعض العلماء قال إنها لم ترد في لسان العرب للتبعيض. وأما قوله تعالى: يشرب بها عباد الله، الصواب أن يشرب هنا مضمن معنى يروى، يروى بها عباد الله، أو أن الباء بمعنى من، أي يشرب منها عباد الله. وكذلك أيضا: شربنا بماء البحر ثم ترفعت إلى لجل خذ لهن نعيج، نفس الشيء، أي شربنا من ماء البحر.
شيخ، إذا قلنا أن الأذنان من الرأس، فهل يدخل شعرها في حلق النسك أو التقصير؟
هذه مسألة غريبة. يعني إذا قلنا أن الأذنين من الرأس، فهل إذا حج الإنسان واعتمر وقصر شعر رأسه، هل يقصر الشعر اللي يكون على الأذن؟
لبعض الناس
على
الأذن الشعر.
بعض الأذن يكون على... نعم، بعض الناس يكون على أذنه شعر. يعني ظاهر اللفظ أنها تدخل في ذلك، وأن الإنسان إذا اعتمر وحج يقص الشعر. لكنني ما استطيع ان اجزم بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا حلق راسه حلق شعر اذنيه.
شيخ،
ولكن في الوضوء ظاهر انه ان الواصفين للوضوء يقولون مسح براسه واذنيه، لكن ما لم يرد عن الرسول عليه الصلاه والسلام في حلق الراس انه حلق راسه واذنيه. فإن ترك الإنسان ذلك فأرجو أن لا يكون عليه حرج
إن شاء الله. بعض أهل العلم يقول أن الإسراف هو شيء نسبي، ويقول كذلك أن في شراء الطيب ليس فيه إسراف مهما اشترى الإنسان يعني من مبلغ، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
نعم. أما الإسراف في العبادات فليس أمرا نسبيا.
نعم.
لأنه محدد من قبل الشرع.
نعم.
وقد توضع النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وقال: من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. وأما الإسراف في العادات فهو أمر نسبي، قد يكون هذا الشيء إسرافا بالنسبة لشخص غير إسراف بالنسبة لآخر، وقد يكون إسرافا بالنسبة لطائفة معينة غير إسراف لطائفة معينة، وقد يكون إسرافا لأهل بلد ولا يكون إسرافا البلد الآخر، فهو أمر نسبي. ويعرف هذا بالقاعدة أن الإسراف مجاوز الحد. وأما الطيب فلا شك أن الإنسان إذا كان من أهل الثروة واشترى طيبا طيبا غاليا أنه لا يعد مسرفا.
نعم.
لا سيما وأن الطيب الطيب كما هو معروف تبقى رائحته مدة طويلة وتكون أطيب. وأما إذا كان من الناس المتوسطين أو الناس الفقراء فإن شراء مثل هذا الطيب الحق يعتبر إسرافا.
نعم.
وكذلك بالنسبة للمركوبات بعض الناس يكون من متوسط الحال أو من الأدنى ثم يشتري سيارة كابلة ولا سيارة أفخم منها لأنه يرى جاره الغني عنده مثل هذه السيارة أو عند زميله في المدرسة وما أشبه ذلك. ولا سيما حين فتح هذا الباب الذي نسأل الله أن يوصده باب التقسيط الذي كان يستعمل وهو في الحقيقة حيلة على رب العالمين وهو في الحقيقة أيضا ضرر عظيم على اقتصادية البلاد وعلى ذمم الناس. فإن الصعاريك الفقراء سهل عليهم الآن الاستدانة بهذه الطريقة حتى أنه يذهب إلى التاجر ويقول اشتري لي السيارة الفلانية من أفخم السيارات ثم يشتريها التاجر ويبيعها عليه بزيادة ربوية. والتاجر لم يشتريها لنفسه إنما اشتراها لهذا ولولاهما ما اشتراها أبدا. وقولهم إنهم لا يجبرون إذا اشترى تاجر السيارة لا يجبرون المستدين هذا قول لا ينطلع على أحد لكنه مجادلة الحقيقة صالح للجدل. أما الواقع فليس كذلك لأنه ما من إنسان يأتي إلى شخص يقول اشتري السيارة الفلانية أو اشتري الحديد الفلاني أبي أعمر بيتي أو الإسمنت الفلاني أبي أعمر بيتي ثم يرجع ويتراجع ويهون هذا بعيد جدا يعني ولا تجد يمكن من ألف سورة إلا سورة واحدة إن وجدت. كل هذا حيلة والعياذ بالله على رب العالمين. والله أعلم ولا أدعي الغيب ولا أقول إني نبي أن هؤلاء سيكونوا مآربهم الإفلاس يعني هؤلاء الذين تحيلوا على رب العالمين عز وجل وأشغلوا ذمم عباد الله بهذه الطريقة الله أعلم أن مآلهم يكون للإفلاس. نعم.
شيخ من هذا الباب العقود اللي تسمى الآن الوعد بالشراء
وكل ما كان حيلة على الربا هو داخل فيها بأي طريق كان. إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله ونعم الرجل هو علما وفقها ودينا يقول إذا اشتريت السلعة التي عند صاحبها بثمن أكثر من الحاضر وأنت تريد الدراهم فهو حرام وربا. كيف المسألة هذه التي لا يملكها الرجل الدائن لا يملكها وليست عنده ولا في حوزته ولا فكر أن يشتريها أبدا. فسمعت أن بعض الناس يتجرأ يشتري الشيء ثم يأتي إلى التاجر يقول أنا اشتريت شيء فلاني بكذا وكذا وأنا الآن ما عندي فلوس قال أنا أقري عنك وأحول عليك بالتقسيط مع أنه قد اشتراه الأول.
فإذا شرى سيارة يا شيخ عشان عليه دين
نفس الشيء إذا اشترى السيارة عليه الدين
اشتراها بربعين وباعها بثلاثين
أقول إذا اشترى السيارة عليه الدين على الوجه الذي ذكرناه بالأول أنه يجي للتاجر وباقي السيارة الفلانية فهذا نفس الشيء. وإذا اشتراها وهي عند التاجر موجودة واشتراها بعينها من أجل أن يسدد دينه فهذه تدخل بمسألة التورق التي حرمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والإنسان إذا كان معسرا لا ينبغي أن يتدين ليوفي
لا يعني يبيع على نفس
ما باع على نفس خابر خابر هو اشتراها بثلاثين ألف مثلا وهي تسوى 25
من شركة السيارة
اشتراها من شركة السيارة بثلاثين ألف وهي تسوى 25
لا اشتراها
بثلاثين
وتسوى 30 لكن
باعها
بأقل 30
ما يعطون أخذها بالتكسيط بـ40 طيب هذه زين هذا مسألة
وراح باعها نقد بـ25
أقول هذه مسألتنا أقول هذا خطأ حتى لو جاز شرعا فهو سفه عقله لأن إذا التزم هذه الطريقة وجاءت السنة الثانية وهو ما عنده،
هو ملتزم بهذه الطريقة ورط يا شيخ، هذا واحد أعرفه.
غلط هذا يا أخي، يجب ينصح. قالوا إذا كنت فقير فأنت فقير.
يعني يشق في بعض القبائل الزواج وصل إلى 150,000 فيسوي الحركات هذه.
هذا غلط، هذا غلط أخي، وهذه مشكلة.
وشرعا الحكم شرعا
حكمها كما قلت لك، إذا كان الإنسان اشترى السلعة لأجل الدراهم فهي حرام عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هذه حيلة على الربا، وهي من العينة التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام.
شيخ الآن بسبب ما انتشر، ما انتشر الآن من التلبس الجن بالإنس وجلوس بعض الناس وتفرغهم لأجل الرقية وأخذ الأجر على ذلك، ماذا ترون فيه؟ واستدلوهم بحديث الراهط الذين رقوا الرجل بالفاتحة.
أما من جهة أخذ الأجرة على الرقية على المريض فلا بأس له. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا القاضي مثل المداوم، بخلاف الذي يأخذ الأجرة على مجرد قراءته، مثل رجل يقرأ يتعبد لله بالقراءة ويأخذ على ذلك أجرا فهذا حرام. لكن رجل قرأ على غيره ينتفع به أو علم غيره القرآن فلا بأس أن يأخذ الأجرة. وأما دعوة أنهم يقرون على الجن وأن الجن يخاطبهم وما أشبه ذلك فهذه تحتاج إلى إثبات، فإذا ثبت فليس ببعيد، ليس ببعيد أن الجن يخاطبون الإنسان ويقولون أنهم مسلمون أو أنهم كافرون. لأن يعني بعضهم حسب ما سمعنا من الإخوان يقرؤون يقول أنه مسلم لكنه لا يريد أن يخرج من هذا الإنسي لأنه يحبه، وأحيانا يقول أنه يصطلح أنه كافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو ما أشبه ذلك ولكن لا يريد أن يخرج. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية رحمه الله أنه جاء إليه بمصروع قصره الجني فقرأ عليه الشيخ فخاطبه الجني وهو امرأة جنية امرأة والرجل هو الإنس، فقالت إني أحبه، قال إنه قال لكنه لا يحبك، فقالت له إني أريد أن أحج به، فقال لكنه لا يريد أن أحج معك، فقرأ عليها وضرب الرجل على رقبته ضربا شديدا حتى أن يد شيخ الإسلام ابن تيمية تعبت وكلت، ثم قالت أخرج كرامة للشيخ، قال للشيخ لا تخرجي كرامة لي، أخرجي طاعة لله ورسوله. فخرجت فأفاق الرجل فتعجب قال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وفي الجامع؟ قالوا سبحان الله ما أحسست بالضرب؟ قال الله ما أحسست بالضرب، لأن الضرب يقع على المصروع في الظاهر وهو في الباطن على من صرعت. أين؟
لكن هل أخذ الأجر يا شيخ مشروط بأنه إذا يعني شفاه الله عز وجل؟
نعم، يجوز أن يشترط المريض أو المصاب على القارئ بأنه إن عوفي من ذلك فله كذا وكذا وإلا فلا شيء له، لا بأس به.
أول ما الشيخ استعين في الجن يقول هذا رجل صالحين عندي في المسجد.
اي نعم.
ويجيب من بعض الأمين يقول أنا أؤمن بهم 100%. قلنا استعين بالله، قال لا الجن برضه نستعين بالجن الصالحين. فإيش درى أن هؤلاء صالحين؟
يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع وصدقه. فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به ولا حرج فيه.
لكن
ألا يكون كاذبين؟ وأما كذبهم أو صدقهم هذا ينظر، هم على كل حال مجهولون، مجهولون، ودعواهم أنهم صالحون ينظر هل إنه يأمر صاحبه بالخير أو بالشر. أنا بلغني أن بعض الناس اللي فيهم الجن إذا جاء عند في آخر الليل أيقظ ليتهجد ويساعده إذا تأخر صلاة جماعة النبع، فمن هذا يعني حالة تدل على صلاح.
بعض الذي يقرأون يقول أنه تابع يا شيخ لأنه يعرف أحد الصحابة من الجن.
نعم. الله أعلم الله أعلم. ثم على كل حال أعمارهم طويلة. ذكر المؤرخون أن جنيا يعني اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام في أحد جبال مكة وسأله فقال أنا كنت شابا حين قتل قابيل هابيل. الله أعلم الله أعلم.
طيب شيخ الفكرة الأخيرة هنا بالنسبة للدين هل يستدين لكي يتزوج؟
وهذا الحديث ذكر المؤرخون ولا أدري عن صحته أيضا.
هل يستدين لكي يتزوج أخرى وهل يستدين لأجل العقيقة؟
أما الاستدانة للزواج فليس مشروعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للذي لم يجد شيئا يتزوج به قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتك بما معك من القرآن ولم يرشده إلى الاستقراض. وربما يدل على ذلك قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهذا الرجل عنده زوجة يستغني بها حتى يغنيه الله من فضله. وأما الاستقرار من أجل العقيقة فينظر إذا كان يرجو الوفاء كرجل موظف لكن صادف وقت العقيقة أن ليس عنده دراهم فاستقرض من أحد حتى يأتي الراتب فهذا لا بأس به. وأما إذا كان لا يرجو الوفاء يعني ليس له مصدر يرجو الوفاء منه فهذا لا ينبغي له أن يستقرض.
فيه نص الإمام أحمد فيه يا شيخ.
الإمام أحمد نعم قال يقترض يخرف الله عليه أحيا سنة لكن يحمل كلامه على ما ذكرت على التفصيل.
نعم.
يعني شخصا يستطيع أن يوفي.
إذا كان المعسل يا شيخ الطفل الأول بعد أربع أطفال الله أنعم عليه
يبتدي من الأخير الذي أنعم الله عليه. أما الأولون فقد سقطت عقيقتهم لأنهم كانوا مسلمين. لا
شيء. شيخ السؤال ما هو القول الراجح في مسألة قتل الحر بالعبد؟ إذا قتل حر العبد هل يقتل فيه شيخ الله؟
القول الراجح
هنا
قول الله تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا فضل لعربي على عجمي وقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فهذه العمومات وأشباهها تدل على أن الحر يقتل بالعبد كما أن العبد يقتل بالحر وليس هناك نصوص تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد. أردت كما فهمها الحر بالحر ومع ذلك لو قتل العبد حرا قتل به
وقوله قتل الحمار
لكنه نفسه ولهذا تجب الكفارة في قتله خطأ. نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
سؤال شيخ ما حكم الدف للرجال؟
للرجال في ايش؟
الدف في العرس
أقول في أي مناسبة؟
عرس
في العرضة
اي العرس فيه بعض العلماء أجازه للرجال كما يجوز للنساء ولكننا لا نفتي به لأنه يفتح باب شر ويحصل فيه من الاجتماع وربما يحصل فيه اختلاط بين الرجال والنساء لذلك لا نفتي بكون الرجال يضربون بالدف في النكاح.
وإذا كان فصل رجال النساء
نعم
فصل رجال النساء
ايش؟
ينفصل الرجال عن النساء.
نعم هم ينفصل الرجال عن النساء في هذه الليلة وفي الليلة الأخرى لا ينفصلون، فلذلك منعه هو الأحسن.
ذكرت الشيخ في كتاب كتير من الفتاوي ما أدري اسمه، لكن ذكرت شروط لحكم الدف، وفهم منه بعض الناس أنه يجوز للرجال، حتى أنهم يعني بعض الشباب قريبا يلتزموا هكذا. قال
قل لمن فهم منه ذلك يسألني أن أخبره.
في العرضة يا شيخ ما يظن أنه يختلط الرجال؟
لا، العرضة لا بأس بها، لأن يعني في يوم العيد، لأن الرسول أذن لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد.
إذا فيها طبل يا شيخ مزمار،
الطبل والمزمار لا يجوز، لا في العرس ولا في أيام العيد ولا غيره.
في بعض المناطق عندنا في الجنوب ما يعرضون إلا بالطبل والمزمار، تنسير يعني
تنسير. إيه. الطبل إيه. 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 نعم، ما يجوز هذا، لأن الأصل في آلة له والمعازف المنع، فهو اقتصر في الجائز على ما جاءت فيه السنة وهو الدف. نعم، وين أيها في العرس؟
العرضة،
العرضة هل نسميها بعرض؟ جزاك الله خير.
لا لا لا، الرجال العرضة
اي لا باس ان شاء الله، ما في شيء. نعم، ما في شيء، لان ايام العيد، ايام العيد رخص في اللهو.
فضلت الشيخ جزاك الله خير، فيها حديث مر علي في الطبراني عند الحاكم، ذكر السباري وشفقه مسند احمد، ولم يعلق عليه بقضية رجل جاء لابن عباس وهو الاعتكاف.
ايش؟
رجل ان رجل جاء الى ابن عباس وهو معتكف، فقال ما لي اراك كئيبا؟ قال يعني عندي هم او دين او كذا، لا وحرمة هذا القبر ما استطيعها او كذا، ثم خرج معه ابن عباس وقضى حاجته وقال. كذلك مر عليه حديث ان العباس لما دعا استسقى سقوا، فاخذ الناس يتمسحون به. ما ادري ايش توجيه الشيخ.
كلا الحديثين لا أعرف عن صحتهما وسندهما، لكن وجه الأول حرمة هذا القبر أن القبر بيت مسلم، فكما أن بيت المسلم في الدنيا محترم فقبر المسلم محترم، ولهذا قال العلماء لا يجوز أن يدفن ميت على ميت، يعني مثل قبر نأتي نحفره مرة ثانية لنضع فيه ميت آخر، فإن هذا لا يجوز. وأما التمسح الثاني، التمسح، فإن صح هذا الحديث فإنه لا عمل عليه، لا عمل عليه، لأنه لا يتبرك بأحد إلا بعرقه أو لباسه أو شعره إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام.
بالنسبة للقبل الميت الأول، عظام صار ما يجوز
أن نحطه على منه؟ العلماء يقول لا يجوز حتى يكون رميما، حتى يكون رميما. لكن عمل الناس الآن في الأماكن الضيقة كما قلت يفعلون.
في مسألة بالنسبة للشركات، النظام أن الشركة ذات مسؤولية محدودة.
كيف؟
الشركة ذات مسؤولية محدودة.
الشركة إيش؟
ذات مسؤولية محدودة.
أي.
أن مسؤولية يعني أصحاب الشركة أو الشركاء في حدود حصتهم، ولا يسألون عن ما زاد عنهم من ديون. فما ادري
ما اعرف النظام هذا،
لكنه مثلا وجد
ما اعرف النظام. النظام كيف؟
النظام ان الشركاء اجتمعوا مثلا كل منهم وضع 20,000، وهم 5 وضعوا شركه راس مالها صار 100,000، ثم صار دين على الشركه في حدود 150,000، انهم فقط مسؤولين عن الديون في حدود 100,000 فقط، اما ما زاد فلا يسألون عنه.
هذا نظام يا شيخ وزاره التجاره.
كيف
هذا النظام؟ اسمه نظام الشركات السعودية، ومن ضمنها شركة ذات مسؤولية محدودة،
يعني
من يأتي 5 أفراد ويدفع كل منهم 20,000 ريال
تقريبا
لتأسيس مال رأس مال هذه الشركة، ثم تشتغل الشركة وتخسر 200,000 ريال، فلا يضمن إلا 100,000 ريال
بمقدار
الصاحب قد الحصة،
والباقي
ما يدفع.
من يضمن؟
ما هنا في النظام
في محاضرة
ما عليه مسؤولية، ما عليه مسؤولية،
جيب لك النظام.
من اللي معلم مسؤولية؟
ندرس هذول اللي أنا أسأل عنه.
أي أقول من اللي معلم مسؤولية؟
يا شيخ هذه مسألة اسمها شركة ذات مسؤولية محدودة.
طبعا أنا اشتركت أنا وأربعة
نعم. نعم كل واحد مثلا.
الواحد 20,000.
صار 8.
الجميع 100,000.
خمسة صار 100,000.
أين؟
نعم.
طيب
100,000.
اتجرنا بها.
خسرت شركة. أنا تعاملت مع الشركة هذه وحصل الشركة خسارة فصرت أطالبها 150.
أنا الآن أنا وأنتم اشتركنا.
خسرنا الشركة أنا.
خسرنا.
وفلان زيد يطلب لنا مثلا 150,000
زين
إذا ذهب للمحكمة تحكم له فقط بمقدار رأس مال الشركة 100,000 فقط. لو كان غرماء 5 أو 6 أو 7 فقط يأخذون بمقدار حصة هذه حصة الشركة يعني
ويضيع البال
يعني ما يسأل عن بقية ماله الذي لم يشارك فيه بالشركة. يقولون
من يضمن للبائعين؟
يقولون هذه شخصية اعتبارية قامت مقام الشخص الطبيعي
الآن مثلا
وقد ما يدفع
دقيقة الآن اشتركت أنا وأربعة معي
نعم
بـ100,000
100,000 ريال نعم
بـ100,000 واشترينا من تاجر
نعم
بضاعة
نعم
بـ100,000
نعم
عرفت؟
نعم
ثم خسرنا فيها 50,000 معنا ما بقي ما إلا 50,000
نعم
التاجر اللي اشترينا منه في ذمتنا له 100,000
نعم
تقول أنت ما نعطيه إلا 50؟
لا لا يكون مثل الشركة يكون عليها ضمانات بحيث أن رأس المال حفظ مقداره وكذا احتياطي يعني في ضمانات معينة لأن قصدي أنه ما يسألون في أكثر من حصصهم
الآن هذا المثال اللي أنا قلت
لا يحكم لهم 100,000
هذا ما هو مثل
هي تلك صغيرات المال لكن لو
أخذوا بأكثر من رأس المال لهم وجاهة
يا جماعة خلصت
يا شيخ في قضية عند الحسابات الاقتصادية يقولون إذا خسرت الشركة ما بقي عندنا 50,000 تسمى الديون الزائدة ديون معدومة خلاص تسقط من الحساب ما عاد يطالب الشركة الشركة خسرت أفلست تضع الشركة الأخرى الدائنة في حسابها أن هذا الدين في الزائد يعتبر معدوم ديون معدومة ما عاد تطالب تسقط الدعوة
خلنا نعمل عشان أولا اشتركنا نحن 5 في 100,000 وبعد أخذ 20,000 واشترينا سلعة من تاجر بـ100,000 ثم خسرتنا 50,000 معناه لا يلزمنا للتاجر إلا 50,000
هذه تدخل تحت مسألة أخرى يا دكتور يا شيخ
بس كل بهذه عشان
أخذ نعم ما يتحملون إلا 50,000 فقط
هذه واحدة الثانية اشتركنا بـ100,000 واشترينا من التاجر بـ200,000
طيب
يعني بمعنى أضفنا 100,000 دين علينا من الرجل فخسرنا 100,000 معناه ما نسلم للرجل إلا 100,000
هذه تدخل تحت مسألة أخرى أي نعم ما تكونوا مسؤولين ما يكونوا مسؤولين
ترى عدل تمثل من سؤالك
نعم ما يكونوا مسؤولين لعن حدود حصتهم إذا أفلست الشركة أو الشخص أفلس
نعم.
ما يطالب به بذمته بعدين لا تسمى ديون معدومة هذه
على كل حال إذا كان الأمر كما قلت كما صورت الآن
نعم.
صورتين هذه
نعم.
فهو شرط باطل
نعم يعني يطالب الشركاء في أموالهم
يطالب الشركاء فيما خسروه من أموال
لأن شيخ المجمع الفقهي
ايه؟
قرأت فتواهم فأجازوها لأني سمعت يعني العلماء بعض حتى الدكتور يدرسنا قال هذا خطأ
كل شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل ولو كان 100 شرط ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان يعني من له المكسب فعليه الغرم فإذا كان هؤلاء الجماعة اللي أسسوا 100,000 ريال شركتهم لو ربحوا مليون منه لا الربح لهم
لهم نعم
إذن الخسارة عليهم ولهذا يعتبر هذا شرط باطل ولا تقل الحقل لهذا عشان تدرس عند العلماء لأن هذه لا شك أنها باطل
في ستبحث سيبحث حق الطلاب من ضمن
في نقطين يا
شيخ
الآن طبعا هذا الآن شيء موضوع كنظام
نعم
بغض النظر عن كونه مخالف للشرع أو موافق له
نعم
المفروض أن الشخص اللي بيتعامل مع هذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة
نعم
يعلم أنه لا ينبغي أن يتعامل معها إلا في حدود رأس مالها
نعم
فهو حينما أعطاهم بضاعة أو أقرضهم أو تعامل معهم فيما يزيد عن رأس المال قد خالف النظام بلاش نقول خالف الشرع خالف النظام وهو بهذا يعلم مسبقا أنه إذا أفلست هذه الشركة فإنه بموجب هذا النظام لن يأخذ ما يزيد على حدود مسؤولية الشركة
طيب الآن على كلامك
نعم
يعني معناها ممنوع ان التاجر يعطي الشركة اكثر مما تملك.
المفروض كذا نظرا لحظة هو ليس ممنوع بمعنى ان الحكومة تمنع، ولكن ممنوع من جهة انه يعلم ان هذه ذات مسؤولية محدودة، لو خسرت ما تعوض الا في حدود رأس مالها فقط.
لكن هذا غلط، هذا
غلط،
لانه ربما تشتري اكثر من رأس مالها ترجي ربح.
نعم.
يمكن يقول السوق نشيط.
صحيح.
وتعرف انك تشتري اليوم بمئة الف او بمئتين الف وغدا تربح اكثر.
الشيخ صالح عنده
هذا النظام مستورد من بريطانيا يا شيخ، لان جميع الشركات في بريطانيا شركات محدوده
وهي تلتزم التزام مطلق بحدود رأس مالها في العمل. نعم. وهي تلتزم التزام مطلق بالعمل والاتجار والحركة بدفاترها وتقدمها إلى الدولة بحدود رأس مالها ومسؤوليتها، وتراقب مراقبة دقيقة ولا يحيدون عن وضعهم في ولهذا دخول الشركاء يقول أنا أدخل بهذا الرأس مال وأنا مسؤول فقط بحدود رأس مالي 20 ألف، ولكن لا يؤخذ من أشياء خاصة لما دخلت في هذه الشركة. هذا هو القاعدة.
طيب بارك الله فيك، فرضنا أنهم ما اشتروا إلا بقدر رأس مال، عرفت؟
نعم نعم.
ولكن خسر رأس المال، اشترينا 100 ألف ولا بين إلا ب50 ألف.
نعم.
هل نحن مسؤولين؟
هو المفروض من ناحية شرعية
دائما حتى نظام، هل نحن مسؤولون أو لا؟ لكن احنا اشترينا بحدود ما نملك ب100 ألف فقط، لكن كسر السوق ونزل ولم نبع إلا ب50. شركة ما خلق أفلسنا
غدا نظام فرنسي موجود الشركات المساهمة في النظام البريطاني، فمباشرة تعرض الشركة للإفلاس وما عندها من أملاك تعطى الغرماء.
طيب أعطت الغرماء ولم تفي
50 ألف فقط، خلاص
ولم تفي،
سجل الباقي كديون معدومة، يعني لما في بيت مال عندهم.
لكن كديون معدومة بما يطالب بها ولا لا؟
ما عاد يطالب بها، تسقط. لو اغتنى الشركاء بعد ذلك ما عاد يطالبون.
بالنسبة للنظام الأوروبي أو البريطاني يجب أن يزيدون رأس مال كل سنة
أو كما
على كل حال القاعدة الشرعية عندنا أن الخراج بالضمان والغرم بالغن، هذا القاعدة الشرعية، فما خالف ذلك فهو باطل ولو كان 100 شرط. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك
وجزاك
الله خيرا.
نجيب لك نسخة من الشركات السعودية.